بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت أن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية، السلام ورحمة الله، توضيح هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه في الدرس السابق. نهاية الدرس السابق ذكرنا قاعدة كلية ذكرها المشهور، وهي كل سابق يرجع إلى اللاحق، أما اللاحق فلا يرجع إلى السابق. بمعنى سلام، كل غرامة يرجع بها المشتري إلى البائع فيما إذا رجع المالك إلى المشتري، فإن المشتري يرجع إلى البائع. الغرامة التي يغرمها المشتري إلى المالك يرجع بها المشتري إلى البائع، هذا ذكرنا سابقا. ولكن هل يرجع البائع إلى المشتري؟ لا يرجع البائع إلى المشتري، لا يرجع بها البائع إلى المشتري. هذا إذا رجع المالك إلى المشتري. أما إذا رجع المالك إلى البائع، إذا رجع المالك إلى البائع وأخذ منه القيمة أو الغرامة وكان المتاع قد تلف بيد المشتري، فإنه يحق للبائع الرجوع إلى المشتري إذا تلف المتاع بيد المشتري. مثلا لو اشترى متاعا قيمته الواقعية 20 دينارا، اشتراه ب10 وتلف هذا المتاع بيده، عنده تلف عند المشتري، ورجع المالك إلى البائع وأخذ منه 20، فإن البائع في مثل هذا الفرق يرجع إلى المشتري ويأخذ منه 10، يأخذ منه 10 التي اخترمها للمالك. لماذا يرجع إليه 10؟ لأنه هو سبب ضمان البائع، لأنه أتلف المتاع بيده، تلف المتاع بيده. هو خلص
أخذ المالك 20 من البائع،
أخذ
بشرة.
من هو البائع؟ البائع باعها. وقبل هذا. نعم. هو نحن نسبة هذه. طيب. لا، هذه نسبة التمام، قيمته الواقعية 20، صحيح قيمته الواقعية 20، وهو باعه ب10، باعه ب10 وتلف، يعني إذا تلف هذا قيمته 20، اشتريته ب10، أنت اشتريت ب10 صحيح، لكنه تلف بيدك بيد المشتري، المالك رجع إلى البائع أخذ منه 20، قال هذا هذا متاعب 20، هذا متاعب 20، انت بعت ب10 بعت ب5 انا ما لي علاقه، هذا متاعنا تعرف اي ايضا ياخذ القيمه فياخذ منه هذا القيمه. لكن لما ياخذ بما ان البايع استلم من المشتري 10، فمعناها 10 الثانيه التي دفعها الى المالك هذه خساره، هذه الخساره من الذي يضمنها؟ لا مولانا، يضمنها المشتري لانه اشترى. لأنه أتلف المتاع بيده فقرار الضمان عليه، لأنه أتلف فقرار الضمان يرجع عليه. فبالنسبة إلى 10 التي جعلها قيمة للمتاع، هي لا يرجع بها البائع إلى المشتري، لا، بالنسبة إلى 10 الثانية، 10 الثانية يرجع بها البائع إلى المشتري، 10 الزائدة. أما الوجه في ذلك، يعني لماذا يرجع البائع؟ أنت متسأل عن هذا، تريد أن تفهم لماذا يرجع البائع إلى المشتري بما يساوي القيمة. هنا هذه 10 الثانية ساوت القيمة، لأن القيمة اللي باعوا بها هي 10، وهذه الزيادة أيضا 10، فهذه 10 مساوية للقيمة، فلماذا يرجع بها؟ لا، حصول التلف بيد المشتري، هذا هو حصول التلف بيد المشتري، فيكون قرار الضمان عليه. لكن هنا يرد إشكالا أحسن، هو تلف المتاع بيده، هو دفع 10. أحسن، هسه احنا نشوف، مو بس هذا، هسه هاي وحده، وفي هذا الاشكال انه لماذا يرجع البائع الى المشتري والمفروض ان كلا منهما ضامن؟ مو هذا واحد. وثانيا هذا الإشكال الثاني، كيف يمكن أن يكون شيء واحد في ذمم متعدد؟ شيء واحد هو متاع، مو هيك؟ المتاع صار في ذمتين، ذمة البائع وذمة المشتري، فهنا إشكال. هذا في قوله فإن قلت يشير إلى هذين الإشكالين. الإشكال الأول، كيف يمكن أن يكون مال واحد في ذمتين، ذمة البائع وذمة المشتري؟ هذا واحد. والثاني، الإشكال الثاني، لماذا يرجع البائع إلى المشتري إذا تلف المتاع، مع العلم أن كل منهما ضامن؟ كل منهما ضامن، فمن هذه الناحية بما أنهما ضامنان وهما متساويان من أي ناحية؟ متساويان من حصول، لأنه المتاع المالك وقع في أيديهما، حصل متاع المالك عندهما، وأيديهما أيادي أمينة ولا أيادي عادية؟ ليست أمينة، هي عدوانية عادية، يعني عدوانية، ليست أمينة، أيديهما أيادي عدوانية، واليد العدوانية تسبب الضمان أم لا؟ تسبب الضمان، هذا واحد. وثانيا، التلف لما حصل بيد المشتري، فهذا التلف بسببه إذا رجع المالك إلى البائع لا يرجع البائع إلى المشتري. ليش؟ حسب الفرض أن البائع ضامن، إذا حصل التلف بيد وكل منهما ضامن، فإذا حصل التلف في يد المشتري والمفروض أن البائع ضامن، فإذا رجع المالك إلى البائع لا يرجع البائع إلى المشتري. لماذا يرجع إلى المشتري؟ لأن البائع ضامن، فلماذا يرجع إليه؟ المفروض لا رجوع عليه. ضامن من أي ناحية؟ ضامن لأنه وضع يده على مال المالك، فهو ضامن لهذا المال. فلماذا تقولون يرجع البائع إلى المشتري فيما إذا رجع المالك إليه بالقيمة المساوية لقيمة المتاع؟ كيف تقولون يرجع؟ نعم، يحق للبائع الرجوع إذا كان المشتري سببا لإتلاف المتاع، لا أن المتاع تلف بنفسه تحت يده. وحسب الفرق أن المتاع تلف في تحت يد المشتري لكن بنفسه، وفرق بين أن يقدم المشتري على إتلاف المتاع وبين أن يتلف المتاع بنفسه، فرق بينهم. فإذا تلف أتلف المشتري المتاع بنفسه حينئذ يحق للبائع الرجوع على المشتري. في هذا الفرق نعم، هو إذا أقدم المشتري على إتلاف المتاع ورجع المالك على على البائع يحق للبائع الرجوع على المشتري. ليش؟ لقاعدة التسبيب. هنا قاعدة التسبيب، لأن المشتري صار سببا لضمان البائع. ليش؟ لأنه أقدم على إتلاف المتاع. إذا أقدم على إتلاف المتاع فهو سبب، وحينئذ يحق للبائع الرجوع إليه في هذا الفرق. لكن إذا تلف المال بنفسه في يد المشتري، هذا إقدام، فعل ما صحيح. إذا تغير ذاك العنوان صار سببا لأنه بهذا الإقدام. نحن أحسن، هو صح مارسح بما أنه حسب ما يعتقده أنه مالك صار مالك. صحيح هذا، لا كأنما الإتلاف هو الإقدام بأن يفعل شيئا يتلف المتاع، لا أن المتاع. فرق بين أني أشتري منك صندوق تفاح ويتلف التفاح بنفسه تحت يدي، وبين أن أقدم على أكل التفاح. إذا أقدمت على أكل التفاح أيضا يصدق الإتلاف، لكن هذا الإتلاف إتلاف أنا أقدمت عليه، لا أنه. لازم نفرق بين المسألة، حتى لو كان مسألة الأكل يصدق عليه أن المشتري صار سببا للإتلاف. وإذا صار المشتري سببا للإتلاف هنا يحق للبائع الرجوع إلى المشتري إذا رجع عليه المال، يحق له الرجوع. أما لو تلف المتاع في يد المشتري، تلف المال بنفسه، فلا يرجع البائع إلى المشتري. وهذا هو الذي قلنا لا، هذا بخلاف القاعدة التي ذكرها المشهور، وهو أن كل سابق يرجع إلى اللاحق، واللاحق لا يرجع إلى السابق. فهنا توضح أن كل سابق يرجع إلى اللاحق، وأما اللاحق فلا يرجع إلى السابق. هذا الكلام لا وجه له، القاعدة التي ذكرها المشكور لا وجه لها. نعم الوجه فيما لو أتلف اللاحق المال باختياره، أقدم على الإتلاف باختياره، أما لو تلف المال بنفسه لا، فلا يرجع السابق إلى اللاحق. ليش؟ لأن اليد السابقة ضامنة أيضا، كما أن المشتري ضامن كذلك البائع ضامن. هذا وقد وضح الشيخ الأعظم الوجه. إذن بناء على هذا توضح لنا أنه اشتغلت الذمتان، ذمة البائع هو ضامن لأنه وضع يده على مال المالك، وذمة المشتري ضامن لأنه أقدم على الإتلاف، فكل الذمتان مشغولة، ذمة البائع وذمة المشتري، مع أن المتاع كم واحد؟ المتاع كم؟ المتاع واحد اللي هو مال المشتري. يوضح لنا الشيخ الأعظم كيف يمكن اشتغال ذمتين بمال واحد، بل كيف يمكن اشتغال ذمم وأيادي متعاقبة على مال واحد، وكيف يترتب الضمان على جميع هذه الذمم وهذه الأيادي بالمال الواحد، هو مال واحد كيف؟ هنا هذا الإشكال الأول، يعني نحن ما زلنا في الإشكال الأول، فيوضح لنا هذا الإشكال الأول وهو عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل الثاني. بعبارة أخرى، كيف يصير في عهدة كل من اليدين، كل واحد من اليدين كيف يكون هذا، وكيف تشتغل ذمة كل من البائع والمشتري ببدل المتاع التالف. نحن نعلم أنه المتاع إذا تلفه يرجع إلى بدله أو يرجع إلى قيمته، فكيف هذا المتاع هو ملك لمن؟ هو ملك للمالك. من المعلوم أن التالف أو بدل التالف لا يستقر إلا في ذمة واحدة. ضمانه على كم ذمة؟ ضمانه في ذمة واحدة. كيف في ذمة واحدة؟ المستفاد من الأدلة الشرعية والأدلة العقلائية أن الشيء مضمون بمقابله لا مضمون بضعفيه. الشيء مضمون بالمقابل، وإذا شئت فقل الضمان عبارة عن ماذا؟ الضمان عبارة عن كون بدل الشيء في الذمة، وهذا هو الضمان. إذا اشتريت مني الكتاب فهذا عبارة عن ضمان، والضمان هو إن كانت هذه العين موجودة فأنت ضامن لهذه العين، أما إذا تلفت هذه العين فبدلها مستقر في ذمتك، صحيح أم لا؟ هذا هو الضمان. فصيرورة الضمان ضمان التالف وهو ضمان البدن في ذمم متعددة أمر مستحيل. كيف أمر مستحيل؟ هل يمكن للشيء الواحد أن يكون موجودا في مكانين؟ أنت موجود في مكانين ولا في مكان واحد؟ في مكان واحد. وكذلك ضمان الثالث لا يمكن أن يكون في ذمم متعددة، وإنما يكون في ذمة واحدة، أما ذمة البائع وأما ذمة المشتري. يعني في شخص ثالث هنا غيرهم يعني موجود؟ لا يوجد شخص ثالث، أما في ذمة البائع وأما في ذمة المشتري. كيف ذلك؟ نحن إذا نظرنا إلى ماء الموصولة، لفظة ماء الموصولة في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت، أو ماء الموصولة ما تعني شيء، يعني ما عبارة عن شيء واحد، والشيء الواحد كيف يكون في ذمم متعددة؟ كما أنه يستحيل أن يكون الموجود الواحد في مكانين، كذلك الموجود الواحد أو الشيء الواحد يستحيل أن يكون في ذمم متعددة أو أياد متعاقبة. هذا تمام الإشكال أو الإشكالين الذين ذكرناهم. وجواب الشيخ الأعظم عن هذين الإشكالين حصله أن معنى الضمان في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، معناه هو التعهد والالتزام بكون المال في عهدة الآخذ. هذا هو الضمان، الآخذ حينما يأخذ المال معناه أن المال في عهدته وأن الآخذ ملتزم به. وهذا ينحل إلى قضيتين. القضية الأولى وجوب رد العين إذا كانت العين باقية، هذا واحد، فما دامت العين باقية يستطيع المالك أن يستردها من الآخذ. والقضية الثانية وجوب رد بدل العين إذا تلفت العين مع التلف، فإما يرد نفس العين أو يرد البدل، يرد بدل العين. ولا استحالة في جواز تعلق تعهد مال شخصي واحد بذمم متعدد متعاقب على ذلك المال، وهذا يعرف من نظائره. النظائر والأشباه في هذا المقام الواجب الكفائي، الواجب الكفائي واحد أم لا؟ واحد. مترتب على كم ذمة؟ على ذمم المكلف، لكن مترتب على نحو البدل. إن ترك الجميع أثم الجميع، إن قام به واحد سقط الجميع. فعلى نحو البدل واحد منهم يكفي، وبناء على هذا فلو تعاقبت أياد متعددة على عين واحدة تكون هنا عدة عهودات، لأنه التزام وضمان، معناها الضمان على جميع هذه الأياد، ضمان كل واحدة من هذه الأيادي ضامنة لهذه العين مع بقائها أو ضامنة لبدلها وقيمتها عند تلفها. كل واحدة من هذه العين ضامن لا. مما يعني هذا إذا تلفت العين معناه هذه العهدات تخرج عند التلف، وإذا خرجت هذه العهدات عند التلف ما هو الواجب؟ الواجب تدارك الخسارة، تدارك خسارة التالف بالبدل، لا بد من دفع بدل هذه العين، اما يدفع البدل واما يدفع القيمة عند التالف. وهذا يعني ثبوت البدل او القيمة في الزمن المتعددة. ثبت القيمة في الزمن المتعدد، والمالك مسلط على أخذ البدل أو القيمة من هذه الزمن، معناه يحق له المطالبة لكل واحد واحدة من هذه الأيام يأخذ منه بدل أو قيمة. فإذا قام شخص أو بعض هذه الذمة، هذا النتيجة، هنا مثابت الضمان على كل واحد. إذا قام واحد أو بعض من هذه الذمة ودفع البدل إلى المالك، هل للمالك حق المطالبة بعد؟ ها؟ سقط، لا يحق له مطالبة الآخرين بالبدل أو بالقيمة. أحسن، سقط بعد وفاة، خلص خرجت العهدة. ليش؟ لأنه حصل التدارك، حصل التدارك، تدارك الخسارة. وإذا حصل التدارك لشيء واحد يستحيل أن يتدارك مرة أخرى، لأنه تحصيل حق، فلا يحصل تدارك مرة أخرى. فهنا يسقط المطالبة بالبدل، يسقط حق المالك في المطالبة بالبدل، لأنه دفع إليه هذا البدل من قبل البعض أو من قبل أحد الأشخاص، يسقط عنه، لأنه التدارك مرة ثانية ما يصير بعد تحصيل حاصل. وإذا كان الأمر كذلك، نعم، إلا إذا بقي شيء لم يستوفه المالك، هو استوفى بدل المتاع أو قيمة المتاع. إذا بقي شيء لم يستوفه المالك، حين ذاك المطالبة ثابتة لكن ثبوتها لا على نحو البدل، لأن البدل حسب الفرق فقط، يسقط البدل. وقد ذكر الشيخ الأعظم لهذه المسألة نظائر من كلمات الفقهاء، العديد من النظائر استدل بها الفقهاء على مسألتنا، منها الواجب الكفائي، موارد كثيرة يستفاد منها أو يظهر منها الجواب عن هذا الإشكال. فإذا لا إشكال في تعاقب أياد متعددة على شيء واحد، وأن هذه الذمم مشغولة بذلك الشيء الواحد، والضمان مترتب على جميع الذمم، وأن هذا الضمان يسقط ويخرج من عهدة تلك الذمم إذا قام به البعض أو قام به واحد من هؤلاء لا إشكال فيه. توضح هذا، خاصة إذا لاحظنا على سبيل أو مثل الواجب الكفائي، واجب الكفائي على الجميع يسقط إذا قام به البعض. نعم. فإن قلت هذا قلت هذا هو الإشكال، الإشكال كيف أن يكون شيء واحد في ذمته، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني لماذا يرجع البايع إلى المشتري إذا تلفت العين في يد المشتري مع أن كل من البايع والمشتري حسب الفرض ضامن؟ كيف؟ نعم، فإن قلت أن كل من البايع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية، حصول العين، العين هي لمن؟ عين المالك، مال المالك. فيد البايع ويد المشتري كلاهما يد عادية، واليد العادية ضامنة، فهما متساويان من هذه الناحية في يدهما العادية التي أي اليد العادية هي سبب الضمان، اليد العادية ضامنة سبب الضمان، وحصول التلف في يد المشتري أيضا هم سبب الضمان، ولا دليل على كونه سببا لرجوع البايع عليه، رجوع البايع على المشتري. إذا رجع المالك إلى البايع، هنا البايع كما أن البايع ضامن كذلك المشتري. ليش البايع ضامن؟ لأنه وضع يده على مال المشتري، على مال المالك. وإذا كان قد وضع يده على مال المالك كيف يحق له الرجوع إلى المشتري؟ هو ضامن، كيف يحق له الرجوع إلى المشتري في صورة التلف؟ لا يحق له الرجوع مثل ما أنت ما قبلت تسديدنا، لا يحق له الرجوع. هذا الإشكال. نعم، هنا يحق له الرجوع في هذا الفرض. لو أتلف أي المشتري، هنا لو قلنا أن المشتري أقدم على تلف المتاع بنفسه، لا أن المتاع تلف بيده، فرق بين المسألتين. هذا نقول أقنى هذا المشتري تلف المتاع تحت يده، لكن مو هو أقدم على التلف، فرق بينهما. نعم، لو أتلف أي المشتري أتلف المال بفعله، فعل شيئا أتلف به المتاع، نعم رجع، حينئذ يحق للبايع الرجوع إلى المشتري، لكن هذا بعيد عن فرضنا. ليش؟ لأن حسب الفرض أن المشتري لم يتلف المتاع بنفسه، بل المتاع تلف بنفسه. نعم، رجع لكونه يكون المشتري سببا لتنجز الضمان إذا تلف، إذا تلف المشتري أو أتلف المشتري المتاع صار سببا للضمان، باب قاعدة التسبيب، يصير سبب لضمان البايع من هذه الناحية. نعم يحق له الرجوع، لكن هذا بخلاف ما نحن فيه، لكونه يكون المشتري سببا لتنجز الضمان على السابق، على السابق يعني على البايع السابق، على البايع السابق. نعم، فإذا كيف تقول أيها المشهور كل سابق يرجع إلى اللاحق واللاحق لا يرجع إلى السابق؟ هذا لا وجه له، بل الوجه إذا كان المال قد أتلفه المشتري باختياره وبفعله فيكون سببا للضمان، حينئذ يحق للبايع الرجوع إلى البايع يعني السابق، حينئذ يحق له الرجوع. نعم، قلت توضيح ذلك، قلت هذا مو جواب، كان مو جواب بعد هذا الإشكال، يعني يريد أن يوضح لنا الإشكال، الإشكال الأول يعني كيف تشتغل ذمتان في شيء واحد، يريد يبين لنا الوجه. مو قلت هذا جواب، مو توهم أنه جواب، بعد الجواب قلت توضيح ذلك، توضيح وجه الاشتغال. نعم، يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين، يعني يد البايع ويد المشتري، ببدل الثالث. بدل الثالث هي بدل العين، يعني العين ملك للمالك، وصيرورته صيرورة الثالث في عهدة كل منهما، كل من البايع والمشتري، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة. كيف؟ لأنه حسب ما هو المستفاد من الأدلة الشرعية والأدلة العقلائية أن الشيء مقبول مضمون بمقابله، لا أنه مضمون بالضعف، لا، شيء واحد. نعم. وأن الموصول، الموصول يعني لفظة الموصول في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم. وأن الموصول في قوله، قول الإمام عليه السلام على اليد ما أخذت، شيء واحد. وإذا كان شيء واحدا كيف يكون هذا الشيء الواحد على كل واحدة من الأيادي المتعددة؟ كيف؟ هذا هو الإشكال، هذا بيان الإشكال الآن. نعم. الآن يريد الجواب، هذا جوابه. فنقول الجواب، فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد، على اليد هذا المستفاد من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني مضمون الرواية. نعم. كون عن، نحن نتكلم عن الضمان، مو أنت تتكلم عن الضمان. الضمان ما هو؟ ما هو عبارة عن الالتزام، عبارة عن العهدة، عهدة الشيء المأخوذ أو الشيء المأخوذ عهدته علي، أنا ملتزم بأن أؤدي نفس الشيء عند بقاء العين أو أؤدي بدله، بدله أو قيمته فيما إذا كان، هذا هو الضمان. نعم. كون عهدتها، كون عهدة يعني الضمان، كون الضمان. نعم. ودركها يعني درك خسارتها، خسارة العين بعد الثلث علي، يعني إذا أخذت منك شيئا فأنا ضامن. معنى ضماني ماذا؟ معناه أني متعهد وملتزم بأن أؤدي لك العين مع بقائها، أو أؤدي تلفها، أؤدي بدلها أو قيمتها عند التلف. وهذا معلوم من سيرة العقلاء، معلوم كذا. نعم. بعد التلف عليه. فإذا فرض أيد متعددة، أيد متعددة بمعنى أنه هناك أيادي متعاقبة، تعاقبت على عين واحدة، على مال واحد، لو فرضنا هكذا، تكون العين الواحدة في عهد، في عهدة كل من الأيادي، كل واحدة من الأيادي هي ضامنة لهذه العين. نعم. لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة معناه لزوم خروج كل منها، كل من هذه العهدات عن العهدة عند تلفه، يعني إذا تلف ذلك الشيء أو العين الواحد، تلفت هذه العين، معناه خرجت كل هذه العهدات عن الالتزام، عن الالتزام. نعم. ليش؟ لأن العهدة، العهدة متى تبقى؟ مع بقاء العين، أما مع انتفاء العين لا تبقى عهدة، والمفروض انتفت العين. نعم. وحيث أن الواجب، طيب الآن تلفت العين، ما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ الواجب هو تدارك، تدارك التالف بالقيمة أو بالبدل. نعم. حيث أن، وحيث أن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل هذا التدارك ببدل واحد، كم يحصل التدارك؟ بمئة بدل، يعني عين واحدة تلفت عندكم، عين واحدة تلفت عندكم، كل واحد يدفع لعين، ولا كل واحد أو الكل يشترك بعين، أو إذا دفع شخص منكم عينه سقط، وهذا المقصود. نعم. ببدل واحد لا أجل، أما بدل أو قيمة هم يسموا 20 عين يدفع بدل واحد. نعم. كان معناه هذا، إذا ثبت البدل الواحد في الذمة المتعددة معناها ماذا؟ معناها أن المالك متسلط له سلطنة عند التلف، نعم، وله سلطنة بأن يطالب كل واحد منهم في أن يدفع البدل. فإذا تبرع به واحد أو تبرع به البعض دفعه البعض، سقط. نعم. ببدل واحد لا أزيد كان معناه، كان معنى الثبوت، ثبوت البدل، تسلط المالك على مطالبة كل واحد منهم من هذه الأيادي المتعددة. نعم، الخروج عن العهد عند تلفه، يطالبهم المالك أن يخرجوا عهد ذلك المال. كيف يخرجوها؟ بدفع البدل. نعم، فهو يعني المالك يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، لكن هذا على البدل على أي نحو؟ مثل الواجب الكفائي، كما أن كل واحد من المكلفين في الواجب الكفائي ذمته مشغولة، لكن إذا قام به البعض سقط عنه. نعم، منهم على البدل. نعم، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها المالك أخذ هذه، سقط الباقي لخروج الباقي. بعدما أدى وبعدما دفع أحدهم أو البعض هذا البدل سقط حق المطالبة، لا يحق للمالك أن يطالب هؤلاء بالبدل. نعم، سقط الباقي سقط الباقي لخروج الباقي، لخروج باقي الأيادي، ها، لخروج الباقي عن كونها تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك، لأنه ماذا؟ محال تحصيل حاصل. إذا تدارك بالبدل معناه ماذا؟ مرة ثانية لا يتدارك بالبدل، دراك مرة واحدة، تدارك مرتين محال. نعم، والوجه في سقوط حقه حق المالك، لماذا يسقط الآن بعد إذا دفعه البعض يسقط حقه في المطالبة بدفع بعضهم، بدفع بعضهم البدل، بعضهم إذا دفع البدل سقط عن الباقي؟ نعم، أن مطالبته مطالبة المالك ما دام لم يصل إليه المبدل، نفس العين ما وصلت إليه ولا بدله. نعم، فمعناه أن كل واحد من البدل والمبدل فأيهما حصل في يده لم يبقى له استحقاق بدل ذلك المال، يعني لا يحق له المطالبة طالما حصل في يده البدل أو نفس العين، يعني لا يحق له المطالبة فيما بعد. فلو بقي شيء له، هذا قل، لو بقي شيء له للمالك في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية، ليس له عنوان البدلية فقط ليس له حق. نعم، والمفروض عدم ثبوت البدل بعنوان آخر، ويتحقق مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، شايف، على سبيل البدلية، على نحو ماذا؟ على نحو الواجب الكفائي، ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورته. طبعا هنا الواجب الكفائي مو هذا فرض، إذا قام به واحد مو هو واجب على الجميع، معناه لما قام به شخص واحد أو البعض صار فرضا عينيا، واجبا عينيا على ذلك الشخص، ولذلك يسقط عن البقية. نعم، وهذا ينافي البدلية، إذا صار واجبا عينيا معناه ليس واجبا بدليا، يسقط عن العينية. نعم، ويستحيل اتصاف شيء من هذا البدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف، ليش؟ لأنه صار معينا، إذا صار معينا بعد ما في داعي، واصلا إلى المالك. ويمكن أن يكون نظير ذلك، هاي قلت هذه النظائر التي ذكرها المصنف، يعني فقط نطبق العبارة إن شاء الله في درس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.